السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في هذا اليوم المبارك 29 من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى وأن يختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأقول بأن هناك وقتا نفيسا قد بقي من هذا اليوم المبارك والدعاء فيه مستجاب، وإن شاء الله بعد غروب الشمس يتحرى الناس رؤية هلال شوال، فإن كان غدا هو المكمل للثلاثين من رمضان فالحمد لله وبها ونعمت، وإن كان هو الأول من شوال فأسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. وأبدأ بالأسئلة التي وردت كتابة. يقول: ما هي قيمة الفدية لمن لا يستطيع الصوم 7 جنيهات؟ أسأل عن حكم شيل المصلاية للجامع لعدم توفر الفرش. لا بأس، لا مانع من أن الإنسان يحمل معه سجادة يصلي عليها إن لم يكن في المسجد يعني فرش يكفي، خاصة في أيام الجمعة. لكنني أنبه إلى أنه ما ينبغي للإنسان أن يتأخر، بل المطلوب التبكير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. وكذلك في الصلوات الأخرى التبكير مطلوب. لو يعلم النداء ما لو, لا لو, لو, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في الهاجرة لا أتوها ولا حبوها. التهجير لو لصلاة الظهر. يقول: زكاة عروض التجارة هل يجوز إخراجها للأرحام كالجدة والإخوان؟ قول: زكاة عروض التجارة كغيرها تصرف في مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وبالنسبة للإخوان إذا كانوا فقراء وأنت لست المنفق عليهم، إذا كانوا فقراء ومساكين جاز إعطاؤهم منها. وكذلك الأخوات إذا لم تكن منفقا عليهن، مثلا كن متزوجات ولكن أزواجهن رقيق الحال، فيجوز إعطاؤهن أو إعطاء أزواجهن. نعم. والجدة كذلك إذا لم تكن نفقتها واجبة عليك، يعني عندها نفقتها ولكنها مسكينة النفقة ما تكفيها، تعطيها. كيف يمكن التحصين من الجان الذي يسكن معنا في المنزل؟ والله سورة البقرة ما في أفضل منها، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن أنا أرجو من السائل ألا يعيش مع الأوهام، فأحيانا الإنسان قد تصور له أوهامه بأن هناك جنا يشاركونه ويساكنونه، ويكون هذا محض خيالات ليس إلا. لكن على كل حال قراءة القرآن تطرد الشيطان، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، وتسكنه الملائكة وتطرد عنه الشياطين. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره وتطرد عنه الملائكة وتسكنه الشياطين. هل يجوز للحائض أن تقوم الليل من غير صلاة بالدعاء وهي جالسة على السرير؟ نعم يجوز، جالسة على السرير، جالسة على الأرض، الحائض تذكر الله عز وجل وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستغفر الله وتقرأ القرآن وتدعو، هذا كله تفعله في هذه الليالي الفاضلة. هي ممنوعة من الصلاة لكنها ليست ممنوعة من ذكر الله ولا قراءة القرآن ولا الدعاء ولا الاستغفار ولا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما تنسى حظها في تفطير الصائمين والصدقات وما إلى ذلك، هذه كلها أبواب خير عظيمة. هل يجوز لي أن أستعمل مال الفطرة الذي أعطوني في أغراض أخرى غير الطعام؟ نعم، إذا كان أغراض مشروعة فلا حرج عليك في استعمالها. أنا أعطيت الزكاة للأقارب بدون ما أعرف نفسي لكي لا أحسسهم، ما حكم ذلك؟ هذا هو عين الصواب، فليس بالضرورة أن تحسسهم، وإنما هي بينك وبين الله زكاة، خلاص، ما بالضرورة أن الإنسان يقول خذ هذه زكاة مالي، لا، وإنما هي بينك وبين الله زكاة. والأرحام قد لا يقبلون إذا قيل لهم بأنها زكاة، لأن العفة والحمد لله ما زالت موجودة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يقول: عندنا إمام يصلي بنا التراويح، وفي دعاء الوتر يقول: ربنا أنزل علينا من أسرار عليائك. ما معنى هذا؟ هل يجوز؟ أما معناه فيسأل عنه هو، وأما هل يجوز؟ لا، ما يجوز، لأنه الصلاة تدعو بالمأثور، تدعو بالمأثور، الإنسان ما يؤلف أدعية من عنده، تدعو بالمأثور، ويكون الدعاء به مشروعا. واحد سأل قال: عندنا إمام كل يوم يدعو: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. ما هذا؟ كيف يعني ينزل عليك مائدة من السماء؟ يعني هذا ما يصح، هذا الدعاء، هذه كانت معجزة للمسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلل: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بعدين كان معها شرط، قال: الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، يعني بعد نزول المائدة، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقولوا لصاحبكم يدعو بالمأثور ولا يزد. ماذا عن أشخاص يأتون متأخرين في صلاة الجمعة وتراهم يتخطون رقاب الناس ليصلوا إلى الصفوف الأمامية، هل يصح منهم ذلك؟ لا والله ما يصح، ما يصح، هذا أمر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وهو على المنبر، كان عليه الصلاة والسلام على المنبر وجاء واحد يعني يتخطى رقاب الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني جاي متأخر، كمان تأذي الناس، ما يصلح هذا الكلام. وفي الحديث: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. وبالمقابل أيضا بعض الناس يأتي مبكرا لكنه يبحث عن الأعمدة والحيطان من أجل أنه يعني يأخذ له تكية، خاصة أثناء الخطبة، فهذا الذي يترك فراغات في الصف يشجع غيره على أن يتخطى الرقابة ليسدها. إن المفروض الناس يقتربوا من الإمام، يقتربوا من الإمام، ودنا من الإمام فأنصت. نعم، إذا صلى شخص بجماعة وتذكر بأن ملابسه بها نجاسة فماذا يفعل؟ وهل الصلاة صحيحة؟ يا عباد الله، شروط صحة الصلاة ستة: أولها الإسلام، وثانيها الطهارة من الحدث، وثالثها الطهارة من الخبث، ورابعها استقبال القبلة، وخامسها ستر العورة، وسادسها ترك المبطلات. ترك المبطلات، الأشياء اللي بتبطل صلاتك زي الأكل والشرب والكلام في غير مصلحتها والقهقهة وما إلى ذلك. فبالنسبة للطهارة من الخبث اشترط في ثلاثة أشياء: طهارة من الخبث في البدن، والطهارة من الخبث في المحمول أي في الثياب، والطهارة من الخبث في المكان. أما طهارة البدن فقد قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. وأما طهارة الثياب فقد قال: وثيابك فطهر. وأما طهارة المكان فقال: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا قال: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالثياب لو أن الإنسان تذكر بأن في ثوبه مثلا دم، والدم نجس، طيب تذكر في أثناء الصلاة يخلع ثوبه ويطرحه، ويواصل في صلاته. مثلا تذكر أن العمامة فيها نجاسة خلاص يرميها ويواصل يعني صلاته. إذا كان في الجلباب يخلعه. لكن المشكلة لو كانت في السروال. فلذلك أقول بأنه إذا كان النجاسة مثلا في شيء ما يمكن خلعه وخلاص يخرج من الصلاة. وأما الخلع يعني أو طرح الشيء النجس فدليله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم. بعد الصلاة أخبرهم قال نزل عليه جبريل فأخبرني أن فيهما نجاسة. فلو كان تذكر النجاسة يبطل الصلاة لاستأنف النبي عليه الصلاة والسلام، كان بدأ الصلاة من جديد، لكنه بنى على ما مضى فعلم بأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. إذا تذكر الإنسان في صلاته فإنه يطرح الشيء النجس ويبني على ما مضى. يقول إذا وجدت شخصين، هو قال شخصان لكنها شخصين، يصليان وأردت الدخول معهما، فهل أدفع الإمام ليتقدم أم أخذ بيد المأموم لأؤخره للخلف؟ لا، تأخذ بيد المأموم هذا الأولى، أما الإمام فمكانه حيثه، تأخذ بيد المأموم وتؤخره. أما تحرك الإمام فإنه يكون في حال أن يحصل للإمام عذر. فنحن نقرأ في صحيح البخاري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف، يعني كان بينهم مشكلة فذهب يصلح بينهم، فحضر وقت الصلاة تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فأقام أبو بكر أقام بلال الصلاة وقدم أبا بكر. فلما بدأ يصلي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ الناس يتنحنحون. وكان أبو بكر رجلا إذا صلى لا يلتفت رضي الله عنه، فلما أكثروا من التنحنح التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أم مكانك، يعني واصل صلاتك. فحمد أبو بكر ربه ثم رجع القهقراء، قهقراء يعني ما استدبر القبلة، إنما رجع خطوات إلى الخلف حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. وبعد الصلاة قال يا أبا بكر ما منعك أن تمكث إذ أمرتك؟ فقال يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يديك. يعني قال ولذلك العلماء هنا أخذوا قاعدة بأن الأدب أحيانا مقدم على الطاعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مكانك، أبو بكر ما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. لما؟ لأنه رجح جانب الأدب أن يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا يحصل، مثلا يأتي الوالد فالولد يريد يقوم يسلم، فالأب يقول للولد مكانك، لا الولد يقوم فيسلم على أبيه، وهنا يقدم الأدب على الطاعة. ومثله أيضا قالوا في صلح الحديبية لما الرجل سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه كان كافرا في ذلك الوقت، لما أرادوا أن يكتبوا الصلح فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، فالرجل ده قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امحها يا علي، اشطب الرحمن الرحيم، فشطبت. فكتب هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال له لو نعرف أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله، يعني واحدة بواحدة سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمحها يا علي، فقال والله لا أمحها. علي رضي الله عنه أبى أن يمحو يعني صفة الرسالة من نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف مكانها محاها بنفسه. فهنا علي رضي الله عنه ما قصد المعصية الأمر، وإنما قصد تقديم الأدب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بأول المتصلين.
عليك السلام يا شيخ، الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك يا شيخ. والله يا شيخ ربنا الله يكرمك عايز انك عن كفارة هل الطلاق عندي كفارة يمين ولا الطلاق؟ انا كان مثلا اختلفت مع زوجتي وبعدين رجعتها في نفس الشهر يعني اول طلقة كانت.
طيب يعني انت قلت لها انت طالق؟
ايوه انت طالق ومثلا
وراجع.
ايوه هي قامت ذهبت مثلا.
انت قلت لها لو ذهبت الى المكان الفلاني انت طالق.
ايوه.
طيب وبعدين؟
بعدين غفلتني واثناء الصلاه ذهبت هي.
طيب.
اها وانا بقيت عليه لما سالت الشيخ قال لي يا اخي الطلاق واقع لكن عليك كفاره وحاجه زي دي المفروض تتاكد منه.
كيف طلاق واقع وعليك كفاره؟
والله ما فهمت انا ذات يا شيخ.
طيب خير ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
جزاك الله خير.
وإياك. طيب بالنسبة للسؤال الأخ نقول لما قال لها إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق نقول إذا نوى بذلك طلاقا فيقع طلاق تكون هذه طلقة وتكون طلقة رجعية لأنه يقول أول مرة فيراجعها والمراجعة تكون بالقول أو بالفعل. بالقول اللهم اشهد بأني راجعت فلان ويشهد على ذلك يعني اثنين لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم. وأما إذا كان ما نوى طلاقا وإنه مجرد تخويف وتهديد ففي هذه الحالة تجري مجرى اليمين وتلزم كفارة يمين. أما الجمع بينهما إنه يقول له إنه وقع الطلاق وعليك كفارة يمين لا هذا ما يتأتى. السلام عليكم.
السلام الله.
تفضل.
شيخ هنا سؤال. انا عندي امانه طعم بكون لطرفي كامانه يعني تاجر في بضاعه كده
الامانه
يلا بقول يعني مرات بخش فيها بجيب بضاعه في الدكان كده فيها حاجه ولا كده
كده يقول لي تاني
عندي بضاعه عندي امانه حاطينها عندي في الدكان.
طيب وديعه
وديعة مثلا.
طيب
يعني بيقوم مرات بدخلها في الدكان بيجيب بها حاجات كده
ده طيب.
لو
محتاج ياخذ لا خيره ما يكون مرض داخل في الدكان بيكون مستحمل كده. طيب شكرا جزيلا بارك الله فيك. الوديعه يعني الناس يسمونها امانه لكن هي وديعه يعني في باب من ابواب الفقه دائما يسمى باب الوديعه بمعنى ان انسانا استودع انسانا شيئا اما مالا نقودا وإما سيارة وإما كذا قال له خليها عندك حتى أرجع فأطلبها منك. بالنسبة لهذه الوديعة الأخ يقول لأنه هو عنده دكان فأحيانا يدخل يعني هذه الوديعة في بضائع وكذا ويشتغل بها يثمرها. فبعض أهل العلم يقولون بأن الوديعة إذا اتجر بها المودع المستأمن فإن أصلها وربحها للمودع الأصل والربح للشخص صاحب المال الأصلي. وبعضهم يقول بالعكس يقول بأن الربح للمودع. قالوا لأن الخراج بالضمان وهو طالما أنه سيغرم هذا المال فيما لو هلك فإن الربح يكون له. والقول الوسط بأن المال أو الربح ينصف بينهما يعني يكون شركة بين المودع والمودع أو المستودع هذا الربح يعني الذي اتجرت بهذه الوديعة في تلك البضاعة الربح يكون بينك وبين صاحب الوديعة. هذا هو أوسط الأقوال والله أعلم. نعم. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن إذا كانت هي مثلا غناء إسلامية متعاقدة مع جهة مسيحية.
أيوة
في مثلا هذه القناة تنشر يعني مثلا أفلام وأفلام متعيرية عن المسيح فما أعرف في يعني صحة في هذا.
طيب شكرا. قول قناة إسلامية تتعاقد مع جهة نصرانية، تتعاقد على ماذا؟ هل تتعاقد على شيء مباح أو شيء محرم؟ يقول بأنه تنشر أفلاما عن المسيح عليه السلام. من هو المسيح الذي تنشر عنه هذه الأفلام؟ هل هو عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات والذي دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ودعا الناس إلى عبادة الله الواحد القهار وبين لهم أنه عبد مربوب ونحو ذلك، أم المسيح الذي هو الإله يعني عند أولئك القوم أو ثلث إله أو نصف إله؟ إذا كانت هذه القناة يعني تنشر عن المسيح عليه السلام ما يوهم بأنه الرب كما يسمونه، أو أنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس إله واحد كما يقولون، فهذه ليست قناة إسلامية بل هي قناة كفرية تنشر على الناس الضلال والخبال والزيغ والانحراف، وتروج المفاهيم الكفرية التي أبدأ القرآن وأعاد في التشنيع على أصحابها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إذا كانت تروج لعقيدة الصلب والفداء كما يسمونها هذا ضلال وخبال، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ
عبد العزيز. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يجزيك خير. الله يجزيك عنا خير.
الله حسينا تفضل.
عندي سؤال شيخ عبد الحي. الله عز وجل في الآية يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكونوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم.
بالنسبة للتكبير مثلا التكبير بداية التكبير هل في تكبير بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر من يوم العيد؟
نعم.
طيب ثاني عندي سؤال برضو في كثير من الآيات ربنا يقول عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا في سورة التوبة الآية 100 وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلمتين ما في شيخ عبد الحي بس أيوه. ما أعرف الحكمة في حتى ليش.
طيب
وفي برضو في استثناء في بعض الآيات بلقى الاستثناء هل منقطع بس أبقى أو أعرف من النوع التوضيح شوية لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام.
نعم.
أيوة. في برضو ما أعرف في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة وقال نسوة هنا الفعل الماضي ما مؤنث.
أي ما في تاء التأنيث.
وقال تاء التأنيث ما في.
نعم صحيح.
ما بس برضو أشوف الحكمة ربما يمكن الأشياء الغريبة زي تطلع بها النساء عشان كذا. ما عارف ما قال وقالة نسوة وقال نسوة هو الخبر ربما يكون طلع من أخرجه رجل وزعك النساء بعد ذلك الله أعلم في ذلك. جزاك الله خير شعب الحي.
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. تفضل يا أخي. أهلا وسهلا تفضل.
ما زال من أنا كنت خشيت الجامعة لما خشيت الإمام كان قائلين رجع ومع سجود الله أن الأخير سلمته ما رأي الدين في ذلك.
فدي يقول السؤال تاني يا محمد.
كنت أنا خشيت الجامعة صلاة العشاء وكان قائلين رجع.
طيب
ولما الإمام سلمت معه.
طيب
صليت معه ساهي طبعا سلمت ساهي
طيب
رايب يقول لك كان تقول كان تعمل تقوم الرجعة بعد سلم تصلي الرجعة وتعمل سجود يعني.
طيب
مرة دار ذاك من الحتة
انت عملت شنو؟
انا زيب طبعا ما ذكرتها بعد ذكرتها سألت بعد خمسة دقائق كده قال لي ما في شيء تصلي تجيب رجعة واحدة وتعمل سجود يعني.
طيب شكرا يا محمد.
عندي ثاني سؤال.
هاي قول.
عندي بيت خالتي كانت عيانة وكانت دار لها سينيا وحلفت لها لطلاق قلت لها خلاص بجيبها ليك لما مشيت السوق وجيت تتوفى.
منو هي؟
بيت خالتي طوالي.
بيت خالتك؟
هاي
اتوفت؟
هاي كان قلت لها خلاص بمشي السوق بجيبها ليك ان شاء الله.
طيب
قلت لها ما بجيبها قلت لها خلاص لها طلاق قلت لها بجيبها ليك
قلت لها علي الطلاق بجيبها ان شاء الله؟
هاي
قلت ان شاء الله
والله انا استلاق طلاق انا
وما قلت ان شاء الله
ما قدمت لي ان شاء الله.
طيب
لما مشيت السوق جيت لقيت توفت
جبت السفنجة
ما جبتها انا ما انطق ولك طبعا ادانا الخبر قال الوفاة حصلت جيت دار اللي بقضى من الهم الشنانة.
طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا موظف في شركة حكومية وقاعدين في بروجي أثنين عن طريق الخطأ. حاولت بشدة السبل إنه أرجع لكن ما لقيت طريقة أرجع يعني بيقول لي ما في إجراء ممكن أرجع بالبروجي فما أعرف أتطبق بالبروجي دي ولا ما لقاش يعني ما أعرف أتصرف كيف.
طيب. أخونا حسين من بور السودان يسأل عن قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أقول نعم مطلوب منا إذا ثبت بأن غدا عيد يعني من حين أن يثبت دخول يعني شهر شوال فالناس يبدأون في التكبير تكبير يعني ليس التكبير مقيدا بأن يكون بعد الفجر لا وإنما ليلة العيد أيضا فيها تكبير وأيضا إذا كان غدا إن شاء الله هو المكمل للثلاثين من رمضان إذا غدا بعد المغرب يبدأ التكبير الناس يكبرون في بيوتهم في أسواقهم في مساجدهم في شوارعهم في طرقاتهم يكبرون شكرا لله عز وجل على ما من به من نعمة الصيام وكذلك في الصباح ونحن في الطريق إلى المصلى نكبر يعني الواحد ما يمشي صامتا إلى أن يصل إلى المصلى لا في الطريق أيضا نكبر وأيضا نصطحب معنا زوجاتنا وأولادنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج النساء حتى الحائض وأمر بأن تشهد الخير ودعوة المسلمين تعتزل المصلى. وأما سؤالك يا حسين أحسن الله إليك بأن آيات القرآن كلها تتحدث عن الجنات بحرف الجر جنات تجري من تحتها الأنهار إلا في موضع في سورة التوبة جنات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. يقول لماذا حذفت من الله أعلم ما أدري وتعرف أن هناك أسرارا في القرآن يحار العلماء فيها مثلا في سورة البقرة قول الله عز وجل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في سورة إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم هنا قال يذبحون بغير واو وهنا قال ويذبحون أبناءكم وأيضا في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم يقولون سبعة ما قال ثامنهم كلبهم لا وثامنهم كلبهم هذه الواو ومثله أيضا في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وما في شك بأن يعني قد يوجد في كتب التفسير من بحث يعني في مثل هذه، ولكن حقيقة أنا ما يحضرني الآن. وإذا كان ويبدو أن أخانا حسينا طالب علم فأنا أرشده إلى تفسير فذ ويعنى بهذه المباحث، هو تفسير التحرير والتنوير للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو من علماء الزيتونة في تونس. نسأل الله أن يعيد لها رونقها وبهاءها لتخرج العلماء الفضلاء والفقهاء الأفذاذ. نعم. طيب، وأيضا قول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يا أخي، الاستثناء المنقطع في القرآن كثير، ومنه قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإبليس ما كان من الملائكة، لكن إلا هنا بمعنى لكن، وهذه التي ذكرتها. ومثله أيضا قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم والغساق لا هو برد ولا شراب، لكن إلا هنا بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن، وهذا في القرآن تجده كثير. وأما قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، فجمع التكسير يجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره. يعني ممكن أقول وقال نسوة، طبعا في غير القرآن وقالت نسوة، ممكن أقول جاء رجال، ممكن جاءت رجال، لأنه كلمة رجال وكلمة نسوة جمع تكسير. أما التقييد بإلحاق التاء الفارقة أو عدمها في الفعل إنما يكون مع جمع السلامة، إذا كان جمع سلامة لمذكر أو جمع سلامة لمؤنث ففي هذه الحالة نتقيد بإلحاق التاء أو حذفها. أما جمع التكسير فالوجهان جائزان، يجوز أن تقول وقال، يجوز أن تقول وقالت. والقرآن نزل بلغة العرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا، حي الله الدكتور إسماعيل الحكيم.
الله يحييك الشيخ، الله يجزاك خير.
أهلا بك، كيف أنت؟ إن شاء الله طيب.
نفع الله بكم، الحمد لله شكرا لله.
آمين وإياكم.
الشيخ في أشياء متعلقة بالصلاة زي ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في صلاة النافلة، كان في صلاة التراويح الإمام سهى قام لثالثة بعد الركعة الثانية يعني. فلما سجد قام أحد الناس وقال للإمام صلاة النافلة لا 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 تجبر بسجود السهو يعني، إنما السجود يكون في صلاة الراتبة أو صلاة الفريضة.
طيب،
نريد بيان في ذلك. المسألة الثانية والسؤال الثاني، نريد البيان في مسألة المتيقن والمتأول والشاك وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصلاة. يعني في إمام قنت بعد الركوع، ما ركع ونسي الركوع وسجد مباشرة يعني إلى أن سلم، وبعدين أخبر من بعد ذلك. فالناس اختلفوا ما بين متأول، يعني في ناس خالفوه متأول وشاك وظان وهكذا يعني. نريد بيان في هاتين المسألتين، جزاك الله خير إن شاء الله.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
محمد. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ عبد الحي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل.
لو سمحت عندي سؤال. ألو.
نعم يا أخي، سامعك يا أخي، تفضل.
ألو شيخ عبد الحي.
نعم أسمعك، تفضل.
طبعا ان شاء الله انا لنا الاختراع والحاجة شوي كده مسترضى عن انه انا اسافر. طبعا الوضع الواحد اللي عايش فيه ما يقدر يتحمل بانه يجلس في السودان. فلقيت يعني الحمد لله فرصة بانه انا اختري واشتغل برا. فهي مسترضى بانه انا ما اسافر. فما اعرف هل هي يعني امشي من غير رضاها ولا كيف اتصرف.
انت وحيدها؟
نعم.
انت الوحيد؟
لا ما وحيد، لكن يعني باختبار انا شايل البيت لانه يعني الوالد توفى بدري وما فيش احد بيعول البيت غيري.
طيب طيب ابشر ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم صالح،
جزاكم الله خيرا
وإياك.
بسأل هل صحيح أنه بعد المغرب إذا الزول صلى النفل أكثر من ركعتين حرمه الله سنة من السنن؟ لأنه يقول أصلا بعد المغرب ما في أكثر من ركعتين، هل هذا الكلام صحيح؟
من الذي قال؟
والله أنا في زول كده قال لي بيصلي أكثر من ركعتين، قالوا بيحرم سنة، بيحرم الله سنة من السنن.
لا سبحان الله.
وبعدين السؤال الثاني، في الحلقة نحن كل ما ننتهي من التلاوة إن شاء الله في تدعو أخت من الأخوات ونحن بنأمن، فإذا كان في زلة لسان بدل ما تدعو قامت دعت ونحن أمننا من غير ما ننتبه، كيف الكلام؟
كيف بدل ما تدعو قام دعت؟
بدل ما تدعو مثلا تقول تدعو لينا دعت علينا، الدعوة قلبتها يعني.
قالت شنو يعني؟
مثلا إذا قادر تقول اللهم نسألك حسن الخاتمة، قالت نسألك سوى الخاتمة، الله العافية.
طيب إن شاء الله.
بعدين يلا إذا مثلا الزوج قال لزوجته ما تسألين عفو في كل مرة، فأنا عافي منك إلى يوم الغيامة.
طيب.
فإذا بعد كده غلطت معه والعفو ده بيشمله كده ولا؟
يا سلام، هذا زوج طيب.
الله يبارك فيك.
الله يكسر أمثاله.
الله يسلمك، الله يبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
مرحبا يا أم مهند.
كيف يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ بسأل، كان إذا أنت قلت إنه أساسا ما يجوز أصوم إلا لما تبين السفرة من البياض في الحيض.
طيب.
طيب أنا قبل ما أول ما تبدأ بتجيني شعر من الدم.
بتجي شنو؟
بتجيني يعني الدم بينزل مني ما بيقدر شعر.
بينزل شنو؟
بينزل بمقدار شعرة واحدة بس، يعني بينزل كمية بسيطة جدا.
طيب.
إذا حسبتها بعد 3 أيام تقريبا حتى تاني ينزل مني الحيض، ينزل دم عادي واضح.
طيب.
فإذا حسبتها من نزول من أول مرة من شعر بتجيني حكاية بتاعت 11 يوم.
طيب.
أما إذا من ما نزل بصورة واضحة بتكون 7 أيام، فهل أفطر ولا يعني دي بتتحسب أيام كلها حيض ولا بتتحسب بس من ما ينزل الدم بصورة واضحة؟ يعني قبلها بتجيني فهمت صح؟
طيب خير إن شاء الله.
أيوة. السؤال الثاني، عندي كان زميلتي هي أخرت الصلاة، يعني صلت الظهر مع العصر، فلما صلت 8 ركعات من غير ما تسلم.
أيوة.
قالت شيء فتوى زي دي،
ما شاء الله ما شاء الله. أيوة. من أفتاها؟
والله قالت سمعت فتوى زي دي، وأنا أنا
أبدا إلا يكون شافت في المنام.
قالت إنها هي ممكن تجمع الظهر مع العصر ومن غير من غير
تسليمة واحدة. ما شاء الله.
أيوة
ما شاء الله،
تسليمة واحدة.
ربي زدني علم.
السؤال الثالث، بسأل إنه زول لما يكون مثلا بتبرع بالعضاء، التبرع بالعضاء جائز، لأنه مثلا لو زول عنده مشكلة في الكلى ممكن أتبرع له بالكلى التحتية، لكن دي في حالة إنه بحياة زول. لكن إذا كان مثلا إنه عنده أختي عندها مشكلة في القرنية ما بتشوف، رجاء العافية إن شاء الله، تقدر البصر، فقالوا عايزين قرنية، فهل ممكن أزول أتبرع لها بالقرنية؟
طيب شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ
اهلا وسهلا ومرحبا. رمضان
كريم وكل عام وانتم بخير.
اياكم الله، الله يحفظكم ويرعاكم.
احنا في الحقيقه عندنا زي زاويه صغيره كده مسجد في المنطقه هنا، وهذه الزاويه كان يعني زي قامت بعد المشاكل من سكان المنطقه ذاته، الناس المصلين في الزاويه حول من الذي يعني ممكن يكون إمام يعني في المسجد وكذا. فالمهم في النهاية تدخلت الشؤون الدينية وعينت واحد إمام على شرط أنه المصلين يوفروا مسكن لهذا الإمام. وإحنا حقيقة عملنا جاهدين وفرنا المسكن، اقتطعنا جزء من الزاوية أو من المسجد وهيأنا مسكن للإمام بكل المعدات اللازمة وكذا. وإحنا طبعا من ضمن الأهداف أنه يكون هنالك يعني إمام، أنه الناس تستفيد من الإمام حتى في المسائل الأخرى، الدراسات الإسلامية، الحلقات التلاوة كذا، قيام الليل في رمضان، حاجات زي دي وكذا. لكن الشاهد أنه في الآونة الأخيرة يعني يمكن الإمام ما قام بالواجب اللي هو موكول له، يعني مفترض أنه يقوم به. يعني هو يصلي مفترض أنه الخمس صلوات يصلي فقط الصبح والمغرب والعشاء، الظهر والعصر ما يصلي بالناس. حتى في الآونة الأخيرة الصبح يعني يمكن في الأسبوع.
طيب السؤال شنو يا دكتور؟
والله الآن الناس طبعا يعني يمكن تحرطوا أو هنالك بعض التحرطات أنه يواجهوه أو يتكلموه أو يشتكوه وكذا. فإحنا يعني أنا سؤالي ما المخرج يعني من هذه الأزمة تفاديا للمشاكل؟ وإحنا مرينا طبعا بمشاكل كثيرة جدا جدا قبل كده.
طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
طيب بالنسبة لأخونا محمد من الجزيرة الذي قال بأنه جاء إلى الصلاة مسبوقا فاتته ركعة، فلما سلم الإمام سلم معه ساهية ثم قام فأتى بالركعة وسجد للسهو، نقول له تصرفك صحيح إذا لم يطل الفصل. إذا لم يطل الفصل يعني وقال خمس دقائق وقعد في محله خلاص، هذا جيد طالما أنه الفصل ما طأمل. والإنسان خرج من المسجد وتكلم أو أكل أو شرب أو كذا، في هذه الحالة لابد أن يستأنف الصلاة، لابد يعيد من جديد. وأما بنت خالتك رحمها الله التي حلفت لها طلاقا أن تأتي بسفنجة، فلما ذهبت إلى السوق ولم تفعل رجعت فوجدتها قد توفاها الله، أول شيء أنت ما ينبغي لك أن تحلف بالطلاق، هذا فإن الحلف بالطلاق يمين الفساق. الشيء الثاني إذا كنت تعني بهذا لهذه اليمين طلاقا فإن الطلاق يقع، لأنك ما أتيت حنثت في يمينك. أما إذا كنت مجرد يمين فعليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجزت عن الخصلتين فصم 3 أيام. أما أخونا أيمن قال في قروش جات من طريق الخطأ وما في طريقة رجع لي خزنة الحكومة، تصدق بها يا أخي إن الله يجزي المتصدقين. أخونا إسماعيل الحكيم قال بأن الإمام في صلاة التراويح قام لثالثة سهوى فسجد للسهو، فقام بعض الناس وقال بأنه النافلة ما فيها سهو. هذا كلام ما هو صحيح للأسف، هذا الكلام يروج بين الناس وليس صوابا. السهو في النفل كالسهو في الفرض لا أعلم في ذلك خلافا، هكذا قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني. السهو في النفل كالسهو في الفرض لا أعلم في ذلك خلافا، يعني إنسان يسهو في النافلة زي الذي يسهو في الفريضة يجب عليه أن يأتي بالسجود السهو. بعدين إسماعيل يطلب كلاما كثيرا في قضية السهو في الصلاة، المتيقن والمتردد والشاك، ويقول إمام قنت وسجد، يعني قنت قبل الركوع وسجد، ما أتى يعني فوت ركنين، فوت الركوع والرفع منه. يقول فبعض الناس تابعه بعض من لا، المفروض نتابع الإمام، نتابع الإمام نسبح له، فإن رجع فبها ونعمت، ما رجع فإننا نتابعه وبعد الصلاة نخبره بأنه حصل كذا وكذا، فيقوم فيأتي بركعة مكان تلك التي فسدت، يعني سيجعل الثانية مكان الأولى والثالثة مكان الثانية والرابعة مكان الثالثة، فتبقى عليه ركعة. ومعلوم يا أيها الإخوة والأخوات بأن كل يعني سهو في الصلاة بيجبر، سواء كان سهو عن فريضة أو سهو عن سنة من سنن الصلاة فإنه يجبر. فريضة تجبر بأن يؤتى بها، والسنة تجبر بسجود السهو. وأنا يعني أقول لأخونا الدكتور إسماعيل بأنه يعني حقيقة الناس صاروا يهتمون بالصوت الحسن وما يهتمون بالفقه. وفي حديث أبي عبسة الغفاري رضي الله عنه بأنه لما رأى جنازة محمولة قال يا طاعون خذني إليك، يعني دعا بالموت. فقيل له كيف ذلك؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالموت ستة، أو بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، أن يكون الأمراء هم السفهاء، وكثرة الشرط، واستخفافا بالحكم وبيعا، واستخفافا بالدم وبيعا للحكم، وقطيعة للرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يصلي بهم يغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. يعني هذه ست علامات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لإمرة السفهاء، أن يكون السفهاء هم الأمراء الذين على رؤوس الناس، هم لا يستحقون أن يكونوا كذلك. كثرة الشرط، كثرة الشرط دليل على فشو الظلم، سواء كان من الراعي للرعية أو بين الرعية فيما بينهم. وبيعا للحكم، يعني القضاء يكونون مرتشين. واستخفافا بالدم، يعني القتل يستحر في الناس حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. ثم قطيعة للرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير. لذلك الصوت الحسن مطلوب وهو طيب، والإنسان إذا صلى خلف الصوت الحسن فإنه يشعر بلذة القرآن وحلاوته. لكن أيضا لا بد لهؤلاء الأئمة ذوي الأصوات الحسنة أن يعنوا بفقه الصلاة، يعرفوا أركانها وشروطها وسننها وآدابها، ويعرفوا إذا حصل خطأ أو خلل كيف يصلحونه. أما أخونا محمد من مدني فهو يريد الاغتراب لأن الفاقة قد أحاطت به، ووالدته عافاها الله ترفض، تريده إلى جوارها، ويقول أنا العائل للبيت. أقول لك يا محمد باختصار، لا سبيل لك إلى السفر إلا بأن ترضى الوالدة، ولذلك شفع لها الشفعاء، ووسط لها الوسطاء، وابسط لها الأسباب، واطرق لها جميع الأبواب حتى تقتنع إن شاء الله. ما اقتنعت امكث ولن تجد إلا خيرا. أطع الوالدة وامكث حيث أنت، ولا تزال تتعرف من الله الزيادة. فالرزق يا أخي ليس موقوفا على الاغتراب. فكم من مغترب ذهب ورجع بخفي حنين ما وجد شيئا، وكم من إنسان مكث حيثه وفتح الله عليه من خزائن جوده وبركته ورحمته. أنا أقول لك الاغتراب نعم باب من أبواب الرزق، بل باب من أبواب الجهاد، لأن الله قرن بين الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والضاربين في الأرض يقاتلون في سبيل الله. قال سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ولذلك الهجرة لطلب الرزق الحلال باب من أبواب الجهاد، وهذه بشرى لإخواننا المغتربين. أما أم صالح من أم درمان فسألت: هل ممنوع أن الإنسان بعد الفريضة يصلي أكثر من ركعتين؟ هذا هراء، هذا هراء، هذا كلام ما عنده أصل. والإنسان كلما استكثر من الصلاة فالله عز وجل يحبه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة بن كعب الأسلمي: وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيا أم صالح أكثري من السجود، اللهم إلا الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، فلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما هذه التي دعت فقالت أسألك سوء الخاتمة، هذا سبق لسان، سبق لسان، ما في شيء. زي الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالأخت أيضا أخطأت، وربنا جل جلاله يعطيكم بنياتكم لا بألسنتكم. فأنتن تريدن حسن الخاتمة، وجلستن تقرأن القرآن طلبا لحسن الخاتمة، وإن شاء الله يعطينا الله وإياكم حسن الختام. أما الزوج الذي قال لزوجه أنا عافي منك إلى يوم القيامة، هذا رجل طيب والله، وأخلاقه حسنة وعشرته جميلة، وأسأل الله أن يعفو عنه، فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، كما قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الذي يريد من الله أن يعفو عنه يعفو عن الناس، والذي يريد أن يغفر الله له يغفر للناس، والذي يريد أن يحسن الله إليه يحسن إلى الناس. وأما أم هناد من شرق النيل فعندها صاحبة أتت ببائقة ما سبقها إليها أحد، فوتت صلاة الظهر، هذه مشكلة. ثم بعد ذلك لما أرادت أن تقضي فصلت الظهر مع العصر بتسليمة واحدة، ثم زعمت، وهذه المصيبة الأكبر، بأنها سمعت فتوى بهذا، إلا كنت تسمع من شيطان جاء في المنام مثلا وأفتاها بهذا. أما إنسان شم رائحة العلم ما يقول بهذا، يعني لا يقول بهذا عالم ولا طالب علم ولا طويلب علم ولا من شم رائحة العلم. فمعلوم بأن التسليم ركن في كل صلاة. عندنا في الصلاة ثلاثة أركان قولية، وهي تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب وتسليمة التحليل، وباقي الأركان كلها فعلية، باقي أركان الصلاة كلها فعلية. فالتسليم يا أمة الله ركن، وللظهر نيتها وللعصر نيتها، والنية ركن، وللظهر تكبيرتها تكبيرة الإحرام، وللعصر تكبيرتها، هي ركن. فكيف هذه تصلي الظهر مع عصر، كمان بكرة تصلي المغرب مع العشاء معهم كلهم بتسليمة واحد، ويقول سمعت فتوى؟ ما يصلح هذا الكلام. ولو كان هناك إنسان أفتاه بهذا فهو آثم، والله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أما التبرع بالأعضاء يا أم هناد فهو من أبر البر ومن أطيب الأعمال، لكن بشروط. أول شيء أن يكون تبرعا لا معاوضة، ما يكون في قروش ولا في عوض، لا، وإنما يبتغى به وجه الله. ثانيا أن يكون العضو مما يمكن الاستعاضة عنه، يعني مثلا الإنسان عنده كلوتين ممكن يتبرع بواحدة، عنده قرنيتين ممكن يتبرع بواحدة، أما إذا كان العضو واحدا فلا يتبرع به واحد، ما يتبرع بقلبه مثلا وهو يموت، ما يتبرع بلسانه بعدين يبقى هو خلاص أبكم، إذا كان العضو واحدا فلا يتبرع به. نعم. ثم الشرط الثالث أن يغلب على الظن انتفاع المتبرع له بهذا العضو وعدم تضرر المتبرع، هذه هي الشروط المعتبرة حسب قرارات المجمع الدولي. أما الدم الذي ينزل قليلا ثم بعد ثلاثة أيام يشتد، فهذه عادة النساء أو هذا الحيض دائما، لأنه يبدأ قليلا ثم يشتد ثم بالتدريج يقل يقل حتى ينقطع تظهر القصة البيضاء. ولذلك يا أم مهند منذ أن تري تلك القطرات فعليك أن تمتنعي من الصلاة والصيام. أما أخونا دكتور ياسر فذكر بأنه الزاوية فيها مشاكل والإمام لا يقوم، الإمام ما يقوم بالواجب غيروه، انصحوه، قولوا له اتق الله فالإمام ضامن ونحن جئنا بك من أجل أن تصلي بنا الصلاة الصحيحة. أما تغيب يعني هذا الغياب الطويل ولا تقوم بواجبك في المسجد أو في الزاوية من نشر العلم والصلاة بالناس فهذا ما يتأتى، ينصح، من تصح خلاص يسرح، فهي عقد إجارة على كل حال وهو يأخذ أجرته على الاحتباس. أحيانا الإمام يكون عنده جامعة يذهب إليها وكذا، ينبغي أيضا أن نراعي هذا، يعني وما يمكن أن يحتبس يعني اليوم كله، أحيانا يكون عنده جامعة يذهب إليها أو مصلحة يقضيها، والظهر والعصر أمرهما يسير إذ الصلاة القراءة فيهما سرية. نعم. أما إذا كان يغيب برضو من المغرب والعشاء ومن الصبح فهذه هي المشكلة. ناصح هذا الإمام وأسأل الله أن ييسر الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.